أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. تأتي هذه الآيات بعد التهديد الذي تقدمها، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فهذه الآيات تفصل أحوال هذين القومين عاد وثمود وما صنعوه وما حاق بهم من العذاب. ولذلك تقدمت أو يعني شرع في ذكر ذلك بحرف الفاء، فأما، يعني هذا فاء التفصيل. ففي الآية السابقة إجمال صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل، وفي هذه الآية واللواتي تليها يفصل نوعا ما. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. عاد أحد الأقوام القديمة جدا الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربية وبقيت آثارهم. استكبروا في الأرض بغير الحق. الاستكبار في الأرض بمعنى الطغيان على الناس، في مقابل الاستكبار في السماء الذي كان من إبليس. الاستكبار في الأرض بمعنى الطغيان على الناس واستعبادهم. طبيعي أن الاستكبار دائما بغير الحق، لا يمكن أن يكون الاستكبار بحق. الذي يحق له الكبر والكبرياء هو الله تعالى فقط. فلماذا يقول فاستكبروا في الأرض بغير الحق؟ يقال إن هذا قيد توضيحي، يعني مو احتراز، ليس هناك استكبار بحق واستكبار بغير الحق، دائما بغير الحق. وهذا نظير قوله تعالى يقتلون النبيين بغير الحق. آيات عديدة النبيين الأنبياء بغير الحق بغير حق. طبيعي قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق، دائما بغير الحق. فهذا قيد توضيح، يعني مو قيد أنه هناك نوع من قتل الأنبياء بحق، ما يعني هذا الأمر. ويمكن أن يؤول الاستكبار هنا بما هو لازم الاستكبار. الاستكبار حالة نفسية، لازم هذا الاستكبار عادة في عادات الملوك والجبابرة خصوصا فيما سبق، والآن بصورة أخرى طبعا نفس الشيء موجود، هو التصدي لشؤون الناس والولاية عليهم. يعني هذا الطغيان والاستكبار النفسي كان يستوجب استعمار الناس والهجوم على البلدان وفتح البلدان، مثل ما تسمعون من الملوك القدامى والخلفاء وغيرهم، كانوا يستعبدون الناس ويسيطرون عليهم وعلى شؤونهم ويتولون أمورهم. وبهذا بغير الحق، يعني هناك ولاية بحق وهو ولاية الأنبياء والرسل والأئمة المعصومين الذين جعلهم الله أولياء على الناس، وهناك ولاية بغير الحق. فيمكن أن يكون المراد بالاستكبار بغير الحق، استكبروا في الأرض بغير الحق، يعني تصدوا لشؤون الولاية على الناس بغير الحق، ما كان يحق لهم. لماذا استكبروا؟ الجملة التالية يبين أساس هذا الاستكبار. وقالوا من أشد منا قوة، هذه الجملة تبين أن السبب في استكبارهم وطغيانهم على الناس هو أنهم كانوا يجدون في أنفسهم قوة أكثر من الآخرين، فيقولون من أشد منا قوة، ليس هناك، يعني ليس هناك أحد أشد منا قوة. وهذا طبيعة البشر، إذا وجد في نفسه قوة لا يمكن للآخرين أن يتغلبوا عليه فيطغى على الناس ويستعبد الناس، كما تجدون الآن في الدول الطاغية المستكبرة التي لها قوة عظيمة فتحاول أن تفرض آراءها ورؤاها على الناس في كل المجالات. نحن نقول هكذا فيجب أن يعتقد به كل العالم، اللي ما يعتقد بصورة وبأخرى يحاولون تحقيره واستعماره والاستكبار عليه والطغيان. هذا كان من القديم، وإلى الآن الصورة تغيرت، اسم الديمقراطية وكذا، ولا هو شيء نفس الشيء. وقالوا من أشد منا قوة، الله تعالى يرد عليهم. طبعا هذا أشد منا قوة، يعني هذا يبرر لهم في نظرهم الطغيان على الناس الضعفاء المساكين، لم يجدوا أحدا أقوى منهم. ويقال في التاريخ، يعني هذا طبعا ما له مستند لأن ما في تاريخ، هذا قبل التاريخ، يقال ربما استفيد من الآيات المذكورة في قوم عاد أن هؤلاء كانوا رجالا أقوياء لهم بأس شديد، كانوا يعيشون في حوالي اليمن وهالمناطق. ويقال في بعض الكتب أو المواقع بأن هذا الربع الخالي اللي يسمى الآن الربع الخالي، هذا ما كان في زمان من الأيام لم يكن خاليا، بل كان فيه أشجار وكان فيه غابات وكذا ومياه. والآن هذا كله من غضب الله اللي أبيد كل هذه الحضارات، أبيدت وبادت وما لم يبق منها شيء، فصار الربع الخالي. على كل حال هذا البشر يتصور أنه أقوى من الكل، من أشد منا قوة، فإحنا نتكبر على الناس ونتولى شؤون الناس لأننا أقوى من الآخرين، كما يقولون الآن القوة العظمى. القوة العظمى خلاص معنا لازم الناس كلهم يطيعونه. أولم يروا، الله تعالى يرد عليهم، أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة. التعبير بيروا، مع أن هذا مو شيء يرى، الله تعالى ما يرى، وهذا شيء منطقي وعقلي مو رؤية، هذا من باب وضوحه، يعني هذا شيء واضح، كل إنسان يفكر في هذا الأمر ما يحتاج إلى دقة وأدلة وبراهين وتجربة، ما يحتاج إلى أي شيء، أنت مخلوق قوي، طبعا هناك من خلقك وهذا اللي خلقك أقوى، وهذا واضح، أنت مخلوق قوي، الذي خلقك الذي يملك هذه القوة التي أعطاك إياها هو أقوى منك طبعا. أولم يروا، ولذلك هذا يعني الشيء ما يحتاج إلى أيد، أولم يروا ما كانوا يشوفون هذا الشيء، هذا شيء يرى، يعني واضح كأنه يرى. كيف يعني هؤلاء لم يتبصروا ولم يروا هذا الشيء ولم يفهموا ولم يدركوا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ طبعا هو أشد منهم قوة، يعني ما يحتاج، مو بمعنى الأفعل التفضيل مثل ما يقولون اللي هذا الشيء كبير وذاك أكبر، لا يقاس شيء بالله، ليس هناك قوة في مقابل قوة الله، هذه القوة اللي ترونها سواء كانت عظيمة أو صغيرة أو حقيرة، هذا كله قوة ظل، مو قوة ذاتية، كل قوة من الله. يعني ليس هناك أحد الله تعالى يعطيه القوة وخلص بعد هذا فيه مثل بطارية يعني، لا، ما في شيء كذي. هذا من الكهرباء، دائما يحتاج إلى دعم وإعطاء. إذا لحظة الله تعالى يأخذ هذه القوة ما يبقى أي شيء، ما يبقى أي حي وأي كائن وأي وجود. فليس هناك قوة ذاتية في الإنسان الله تعالى منحه إياها، قوة دائما يعطيها الله تعالى. فليس هناك شديد وأشد، يعني ماكو قوة يقاس بقوة الله نقول بأن هذا قوة شديدة وقوة الله أكثر، لا، هذا من باب أن هذا شيء منطقي واضح. يعني الله تعالى يريد أن يبين لهم الحين هذا الشيء اللي قلناه هذا شيء دقيق يحتاج إلى دقة وفلسفة وحكمة، لكن هل مقدار كل إنسان يفهم؟ خب أنت قوي، قوي مخل اللي خلقك أقوى، فإذا كان أقوى كيف تطغى على عبيده؟ طبعا هؤلاء الناس الضعفاء اللي أنت تطغى عليهم وتحتقرهم وتستهينهم وتتولى شؤونهم ظلما، هؤلاء عبيد الله ومخلوقات الله، مثل ما أنت مخلوق لله وعبد لله، هؤلاء أيضا كلهم مخلوقون لله وعبيد لله. فاستكبار الإنسان على الخلق يعود إلى الاستكبار على الله، وإلى رفض الانصياع لأوامره ونواهيه تجاه خلقه، كما أن الإحسان إلى الخلق، أي خلق، الإحسان إلى الخلق يعتبر هذا الشيء داخل في النظام والسنة الكونية اللي الله تعالى يريده. فأنت في الواقع يعني أي واحد يساعد خلق الله، خلق الله بما أنهم خلق الله، هذا شيء محبوب عند الله، حتى لو ما يكونوا مؤمنين، إذا ما يكونوا طبعا أعداء للدين. فمعاداة خلق الله والاستكبار عليهم والطغيان عليهم، هذا طغيان على الله. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هذا عطف على استكبروا، فاستكبروا في الأرض بغير الحق وكانوا بآياتنا يجحدون. هذه الجملة اللي وقالوا من أشد منا قوة إلى آخره، هذا جملة بالوسط كأن بين قوسين، يريد أن يبين وجه الاستكبار وسبب الاستكبار والسر فيه ويرد عليه. فهؤلاء مضافا إلى استكبارهم في الأرض وطغيانهم على الناس كانوا بآياتنا يجحدون، هذا يدل على الاستمرار. كانوا، تارة نقول جحدوا بآيات ربهم، تارة نقول كانوا بآياتنا، يعني بصورة مستمرة كلهم دائما يجحدون آيات الله. والجحود معناه أنهم كانوا يعلمون أن هذه آيات الله ويجحدون بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجحود معناه الإنكار مع العلم، فهؤلاء كانوا يشعرون بأن هذه الآية آية من الله، ولكن الاستكبار النفسي والطغيان مثل ما ترون، وهذا مستمر هذا الحالة في البشر. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. هذا حالة قوم عاد، والذي عذبهم الله به هو أنه أرسل عليهم ريحا عاتية شديدة أهلكهم جميعا. طبعا بعد أن أرسل إليهم الرسول هود عليه السلام فأبوا أن يطيعوه واستكبروا عليه واحتقروه وأهانوه، فالله تعالى عذبهم. فأرسلنا عليهم ريحا، وفي سورة الحاقة الله تعالى يحدد الأيام اللي جاءت هذه الريح، وأرسلنا عليهم ريحا صرصرا سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، 7 ليال و8 أيام، أنا قصدي هذا المدة، و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ف7 ليالي و8 أيام كانت هذه الرياح تعصف بهم وأبادهم من آخرهم كلهم، لم يبق منهم أحد، فهل ترى لهم من باقية، لم يبق منهم أي أحد. الصرصر يمكن أن يكون من شدة الصوت أو من شدة البرد، هذا في اللغة العربية يكررون الحرفين، يعني الكلمة المركبة من حرفين للتأكيد عليه، مثل دبدبة وكبكبة وجلجلة وإلى زلزلة، كل هذا من هالقبيل. فالصرصر إما من شدة الصوت، يعني هو الصوت يقال له صرة، صرار الليل يقال لهذا الحشرة اللي تصوت، الصر يعني الصوت، فصرصر يعني دائما كان فيه صوت عظيم وشديد. أو من الصر البرد، يعني كان له برد شديد، فيصير بالأمرين، وظهر هذا شدة الصوت يعني، ولذلك يعبر عنه بالصاعقة. قلنا سابقا أنه كيف عبر عنه بالصاعقة مع أنه ريح. في أيام النحسات، جمع نحس يعني أيام مشؤومة عليهم، هل هذه الأيام كانت مشؤومة عليهم باعتبار أنها جاءتهم بهذا العذاب المخزي الذي أبادهم وأهلكهم، أو أن هذه الأيام نحسة ومشؤومة على الجميع؟ هناك كلام، طبعا بعض المفسرين يقول بأن هذا مقصود أنه مشؤوم عليهم، وبعضهم يقول بأنها لهذه أيام نحيسة دائما. هل هناك أصلا أيام نحس وأيام سعد؟ هذا شيء يحتاج إلى دراسة، يعني أكو بعض الروايات اللي تدل على ذلك، أن هناك من الأيام على الأقل بالنسبة لبعض الأعمال، ما أقول كل عمل، مثلا بالنسبة للزواج أكو بأنه لا يعقد عقد الزواج في والقمر في العقرب مثلا، وبعض أكو أشياء أخرى هم مذكور يعني في الأيام الكوامل كذا. بعض الناس يعتقد بأن مثلا يوم الأربعاء يوم نحس مثلا، بعض الناس كان يعتقد، أنا أسمع يعني منهم ناس فاهمين يعني مو ناس مثلا بسطاء كذا، يقول أنا ما بادرت إلى عمل في يوم الأربعاء وأمكنني إتمامه، ما كذا كان يعتقد، فما يبادر أصلا يعني، إذا ابتداء أربعاء ما يبادر. هذا كانوا يعتقدون به بعض العلماء أيضا، فكانوا مثلا ما يبدأون بدرس في يوم الأربعاء، أنا أتذكر هذا الأمر. على كل حال هذا هناك عقيدة، يعني السبب فيه وجود بعض الروايات وربما بعض التجارب، وهناك بعض الروايات تنفي هذا الشيء، خصوصا في بعض الأمور، مثلا بالنسبة للسفر أكو بعض الروايات أنه الشخص يسأل أنه مثلا زين في هذا اليوم السفر، فالإمام يقول له تصدق بصدقه وامشي، ماكو عندنا يوم نحس، أي وقت حبك. أكو هالأشياء، يعني هناك روايات تنفي وهناك روايات تثبت. على كل حال هذا شيء ربما يحتاج إلى دراسة أكثر أو تجارب مثلا. لكن الشيء الملفت للنظر في هذه آيات في هذا القضية، أن الله تعالى ركز على نحوسة هذه الأيام بالنسبة لهذا القوم من دون أن يذكر في بقية الأقوام، الأمم السابقة اللي عذبهم ونزل عليهم العذاب ما يقول نحس، بس قوم عاد، وكرر ذلك في سورة القمر أيضا، وأرسلنا عليهم أو أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. يعني هناك مثل هذا يدل على نوع من العناية الخاصة بأن هذه أيام كانت نحسة، هل واقعا هذه أيام خاصة ونحسة ومشؤومة الحين خصوص تلك الأيام، أو هذه أيام في جميع السنين نحس، يقول بعضهم أن هذا الجملة يوم نحس مستمر، هذا يدل على أن هذا اليوم دائما نحس مستمر، ولعل بعضهم يعتقد أنه يوم الأربعاء. على كل حال هذا مجرد أقوال لا دليل عليها، ولكن ربما يستفاد من بعض الآيات، أو يعني هذا التركيز يستفاد من أن هناك نحوسة في بعض الأيام. لماذا؟ شنو السبب؟ ممكن أن هذا من جهة حدوث بعض الحوادث في هذه الأيام، مثل هذا قضية عاد، يعني يمكن نفس هذه القضية اللي استوجبت نزول هذا العذاب وغضب الله على قوم كبير مثلا في الموجودين في الكرة الأرضية، هذه استوجب نحوسة أيام، مو بعيد هذا الشيء. مثل ما يقال بأن بعض الأماكن مثل هذا الربع الخالي مثلا، بعض الأماكن اللي نزل عليها العذاب، هذه الأماكن يعني فيها شؤم وفيها نحوسة، وفي الروايات، في روايات كثيرة، أن أتذكر الحين في بعض الأماكن الأمير المؤمنين سلام الله عليه نزل في مكان، وتذكر أن هذا مكان أحد الأقوام السابقة اللي نزل عليهم العذاب، فخرج من هناك مسرعا، يعني كان هذا يدل على أن هذا المكان فيه نوع من النحوسة، مو النحوسة ذاتية، ما يختلف مكان عن مكان، أما حيث أن غضب الله استولى على هذا المكان أو في هذا الزمان، هذا ما يبعد أن يكون له نوع من النحوسة والشؤم، مبعد هذا الشيء. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. عذاب الخزي، الخزي هو العار والذلة، وعذاب الخزي ربما يكون هذا الإضافة باعتبار أن هذا العذاب أوجب لهم الخزي. طبيعي أنه تارة الإنسان يموت حتف أنفه، أو يموت في حادث مثلا، حادث سيارة أو حادث طبيعي ربما يسبب موت ناس كثيرين، بلدة مثلا كبرها يمكن يموتون أكثرهم أو كلهم، ولكن حادثة طبيعية يعني، فهذا يستوجب استرحام الناس، والناس يقومون بمساعدتهم، لأن هذا ما عليهم شيء. خب زلزال مثلا، والزلزال مو دائما عذاب، هذا من الأخطاء اللي بعض الناس يتصورون أن أي مكان نزل حدث فيه الزلزال فهذا الله تعالى يريد أن يعذبهم. لماذا يعذبهم؟ ما مسوين شيء. أنا أتذكر بعض الأزمنة السابقة اللي حدث زلزال في بلد من البلدان، فكان الناس يفكرون أنه شنو السبب أن الله تعالى عذبهم بهذا العذاب، فكان يقول بعضهم أن هذا من أنهم قوم يأكلون الربا. الحين الناس كلها تأكل ربا، أكو أصلا الاقتصاد العالمي أصلا قائم على الربا، كل الاقتصاد العالمي في كل مكان قائم على الربا، فالله تعالى لازم أصلا يبيد الكرة الأرضية من أصلها. لا، ما عندنا هالشيء هذا، بأنه مجرد أن هذا القوم ومن اللي كان يأكل ربا. أفرض مثلا في بين هال 40,000 أهل هذا البلدة يمكن مثلا 10 فيهم يأكلون الربا، مو شيء أكل الربا مو شيء يعني ينتشر بين الناس، يعني أكل الربا شيء يخص التجار وأصحاب الأموال. إذن فهذه الحوادث الطبيعية ما تدل على أنها من عذاب الله، لكن هذا القوم لا، كان هناك على هذا الحادث اللي حدث لهم علامات وأمارات اللي تدل على أن هذا غضب من الله عليهم. كان فيهم رسول، الرسول خرج، وخرج المؤمنون بعد أن هددهم الله بالعذاب، فطبيعي أن هذا يعتبر خزيا ووصمة عار عليهم إلى الأبد في الدنيا، ويكونون عبرة للآخرين، فهذا يعتبر عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولكن عذاب الآخرة أخزى، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. طبيعي أن عذاب الآخرة يوجب خزيا أكبر لهم ولغيرهم ممن يعذبون، لأن هذا الخزي والذل والهوان والعار في الدنيا إنما يلحق بهم من بعدهم، بعد أن ماتوا ما يشعرون بهذا الخزي، وإن كان هذا الإنسان ما يحب. طبيعة أن الإنسان يحاول في حياته، يحاول أن يبقى بعده بين الناس له صيت حسن وأن مثلا يذكرونه بخير، حتى اللي ما يعتقد بالآخرة يحاول أن يعمل عملا يذكرونه الناس بعده بخير، طبيعة الإنسان يحب هذا الشيء، ولذلك يحب أن يكون يبقى منه آثار حسنة، كتاب مثلا، مدرسة، مسجد، شيء من هالقبيل، يحب الإنسان هذا الأمر. خب طبيعي أن هذا الخزي اللي لحقهم في الدنيا خزي عظيم، ولكن عذاب الآخرة أخزى، لأنه أولا مستمر. هذا الخزي بعد قرون الناس ينسون هذا الشيء، لو ما كان القرآن يذكرهم كانوا ينسون أصلا، ولكن الخزي هناك خزي مستمر، والخزي هناك خزي عام وشامل، كل الناس يعلمون به، مو بس جماعة قليلين. وثالثا خزي يراه الإنسان، الإنسان حي موجود شاهد، ويشهد هذا الخزي والعذاب الذي لحقه بغضب من الله. فعذاب الآخرة أخزى، والعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون، مضافا إلى أنهم لا ينصرون في الآخرة، في الدنيا أيضا لا ينصرون، يعني في الدنيا أيضا لا يمكن أن ينصر أحدا في مقابل عذاب الله، وطبيعي هذا. ولكن هناك محاولة، هناك بعض الناس يمكن أن يحاولون نصرتهم مثلا، أما يوم القيامة ليس هناك أي محاولة للنصرة، ما لكم لا تناصرون، ما حد يحاول أن ينصر غيره، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما يفكر حتى في أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، فكيف بأن يفكر في نصرة الآخرين الغرباء؟ والحمد لله رب العالمين.